أهلا فيكم في بودكاست صارت معي. أنا مها فطوم، بقدم لكم هذا البودكاست أسبوعيا وبخبركم من خلاله قصص وتجارب متنوعة لأشخاص من مختلف الثقافات والاهتمامات. هذا الأسبوع حلقتنا خاصة، بقدم لكم فيها أبرز ما جاء في مقابلة خاصة مدبلجة للغة العربية أجرتها أخبار الآن مع فائزة رفسنجاني، الابنة الثالثة لأكبر هاشمي رفسنجاني، أحد أهم رجال الثورة الإسلامية في إيران، والذي شغل منصب رئيس الجمهورية ما بين العام 1989 و1997، وحتى وفاته مطلع سنة 2017 كان يشغل منصب رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، وقد لعب دورا مؤثرا في اختيار المرشد الحالي زعيما للنظام بعد وفاة المرشد المؤسس.
ما الذي يجب أن أخسره لأخف منه؟ وعندما تكون قد سجنت مرة واحدة فإنه لا فرق إذا تكرر الأمر مرتين، ثلاث مرات أو 10 مرات.
تميزت فائزة رفسنجاني بمواقفها الجدلية ووجهت انتقادات واضحة وصريحة للنظام في إيران، وتحتل من فترة صدارة الإعلام الإيراني والعربي لأنها وبكل بساطة انتهجت مسار بعكس التيار ونشاط صحفي وسياسي تجاوز البيئة يلي عاشت فيها نحو الطابع الثائر والمعارض، لكن من داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ورغم الممارسات القمعية تميزت مواقفها الأخيرة بالشجاعة. ولدت فائزة عام 1963 وحاصلة على درجة دكتوراه في حقوق الإنسان وماجستير في علوم الإدارة والسياسة من جامعة آزاد الإسلامية، كما أنها صحفية سابقة وناشطة بمجال حقوق المرأة في إيران، ووجهت انتقادات واضحة وصريحة للنظام الإيراني وجذبت انتباه المتشددين قبل الإصلاحيين في إيران بدعوتها لمشاركة المرأة في الرياضة بعد ما تم منع النساء من أغلب الرياضات بعد الثورة الإسلامية.
ببینید نظام یا رژیم از ورزش زنان نمیترسه، نسبت به زنان مشکل داره.
لا يخشى النظام الحاكم الرياضة النسائية، ولكن لديه مشكلة مع النساء، ولطالما تعاطى معهن من وجهة نظر خاطئة جدا، لأن كل شيء في الواقع ينظر إليه من وجهة نظر أمنية وسياسية. الحقيقة في البلاد من وجهة نظر أمنية، أعني بذلك الشعب النسائية، لأنه ينظر إليها من وجهة النظر هذه، وبالتالي ينظر إليهن دائما كخطر وكتهديد بدلا من النظر إليهن كفرصة. إذن تكمن المشكلة في وجهة النظر الأمنية التي ينظرون من خلالها إلى كل شيء، بما في ذلك الشؤون النسائية.
مشكلة النگاه امنیتی است که به همه موضوعات و از جمله موضوعات زنان دارند.
سئلت في المقابلة: كيف تشعر الإيرانيات عندما يرين أنه ليس هناك من جهد لمكافحة الفساد والفقر، بينما يستعمل النظام كل قواه لقمع النساء؟
خب من حس بدیه. مثلا هر جا مشکل به وجود میاد که اگر پای زنان وسط باشه، حالا مثال میزنم، و همه کاسکوزا بر سر زنا بشکنه، مثلا همین ورود دخترها به استادیوم.
بالفعل هذا شعور فظيع. مثلا كلما برزت مشكلة خصوصا عندما تتعلق بالنساء، وهنا أذكر ذلك على سبيل المثال، تكون النساء دائما مذنبات. لنتحدث مثلا عن جوهر مشكلة دخول الفتيات إلى النوادي الرياضية، ليس هناك مشاكل سياسية ولا قانونية ولا اجتماعية، آخر ما قالوه كان أن الرجال لا يحسنون التصرف وبالتالي لا يمكن للنساء دخول المجمعات الرياضية. حسناً، نقول إن الرجال مذنبون، ولكن نعاقب المرأة على ذلك؟ إن كنتم صادقون دعوا النساء تدخل المجمعات الرياضية وامنعوا الرجال من دخولها. إن منعوا الرجال من دخول المجمعات الرياضية وسمحوا للنساء بدخولها، سيتعلم الرجال ألا يتصرفوا بطريقة غير أخلاقية. المقصود هو أنه عندما تطرأ مشكلة، مثلا إن تسبب الرجال بمشكلة ما، يحرمون النساء، فهم يحلون المشكلة بإخراج النساء، أعني أنهم يلغون المشكلة، وبنظرهم هم يحسنون الإدارة، ولكنهم بهذه الطريقة ينتهكون حقوق المرأة ويقمعونها. اعتادوا على حذف المشكلة لحلها. مسؤولين أنفسهم مراقبون من الناحية الأمنية، أي أن الإدارة أصبحت شأنا أمنيا. عندما يريدون أن يعينوا مديرا يطغى البعد الأمني على قرارهم، فمثلا تحولت سياستنا الخارجية إلى شأن أمني، وسياستنا الداخلية كذلك، لأنهم يتعاطون مع كل شيء من وجهة نظر أمنية، وطالما بقيت هذه النظرة سائدة أعتقد أن لا شيء سيتغير، لأن الأمور لا تحل بطريقة طبيعية.
بصورت طبيعي بموضوعات برخورد نمیشه.
يقال أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية اضطرت أن تقبل بأن تدخل المتفرجات إلى المجمعات الرياضية، فما أهمية هذا الانتصار بالنسبة للحركة النسائية في إيران؟
خب به حال هر چیزی که زنها بتونن فرق نمیکنه جامعه حال به خصوص زنها.
بأي حال مهما كانت النساء قادرات على فعله لا يشكل ذلك فرقا، فالمجتمع برمته وخصوصا النساء يمكنهن أن يمارسن حقوقهن، وهذا أمر في غاية الأهمية. وقد يعتقد البعض أنه يمكن مقارنة مدى أهمية دخول النساء إلى المجمعات الرياضية واستحقاقها العناء بمشاكل أخرى موجودة، ولكن بنظري أولا المسألة مهمة بنفسها، وثانيا أنها مهمة جدا لأنها دليل على ما حاولت النساء فعله، لأن ما حدث بيّن أن الفيفا لم تكن لتتدخل بناء على قرار ارتجالي، فالنساء تظاهرن وتكبدن الثمن وتعرضن للمضايقة إلى أن تدخلت الفيفا في النهاية، كما أن بعض الأشخاص لاحقوا المسألة من الخارج لدى المنظمات الدولية وطلبوا منها المساعدة، ولكن الخيار كان خيارهم، أي أن لا أحد خطط عنهم من هنا، وهذا ما حدث.
خیلی اهمیت داره، چرا که میشه، یعنی در واقع میتونیم نتیجه بگیریم که تلاش بکنیم به خیلی چیزا میتونیم برسیم، البته در کنارش هزینه هم بده.
هل كانت تلك المره الاولى التي تنازل فيها النظام من اجل الحركه النسائيه؟ هل لك ان تذكرين بحاله اخرى ان حصلت؟
برای زنان بسو این، من این رو اعطای امتیاز نمیدونم، من اینو گرفتن حق میدونم، چون این امتیاز نیست، این حق با امتیاز خیلی فرق میکنه.
فيما يتعلق بالنساء انا لا ارى ذلك كتنازل، بل اراه كممارسه حق، لانه ليس بامتياز. الحق يختلف كثيرا عن الامتياز، وكان هذا حقهن كما كان عليه في الماضي. لم أكن أعرف أنه في وقت معين في الماضي كان هناك أي تضييق وأي منع في هذا الخصوص، ولكن بكلمة الماضي لا أعني زمن الشاه، بل أعني أوقات معينة من الجمهورية الإسلامية في مختلف فتراتها، ولكنني لا أعرف متى بدأ منع النساء من الذهاب إلى المجمعات الرياضية. أود أن أذكر مجالاً آخر تمكنت فيه النساء من ممارسة حقهن، وهو ارتداء الحجاب إلى حد معين، وهنا أكرر بأن هذا ليس امتيازاً بل هو حق. ففي السنة الماضية أو السنتين الماضيتين ارتكزت النساء على مساعيهن وتكبدن خسائر كبيرة فاقت خسائر دخول النساء إلى المجمعات الرياضية ومن دون وجود أي ضغط دولي كما حصل مع تدخل الفيفا.
في حالة تدخل الفيفا رأينا أن الضغط الأجنبي ينفع. تنادون بضغط أجنبي لتحريك الساحة في إيران، فكيف تتعاملين مع اتهامك بأنك غير وطنية؟
بالاخره شما وقتی وارد یه تلاشی میشی اتهامات زیاده دیگه، ما خودمون میزنیم به بخیالی حرفمون میزنیم کارمون انجام میدیم.
في نهاية المطاف عندما ينضم المرء إلى مجموعة يتعرض لاتهامات كثيرة، فنحاول التظاهر بأننا لم نسمع شيئا ونواصل إسماع صوتنا والقيام بعملنا. وأعني أيضا أي شخص يحاول التحرك حتى لو كان في الخارج فهو وطني برأيي، وبمجرد أن يطلب أحد المساعدة من الخارج فهذا لا يعني أنه ضد الوطنية، وهذا السبب يعود إلى حكومتنا التي تعبد الطريق للبعض كي يعلقوا الأمال على التدخل الخارجي ليحصلوا على حقوقهم. أنا لا أفسر ذلك على أنه انتكاسة بسبب الاتهام بعدم الوطنية، لم أسمح لهم باتهامي بأمور مماثلة. لقد انتقدوني مثلا في موضوع الرئيس الأسبق ترامب، لقد اتهمني البعض وانتقدوني قائلين: ألا ترين ضغط العقوبات على الشعب؟ أو ألا ترين الأثر الذي عانى منه الشعب بسبب تمنياتك؟ ولكن الحقيقة هي أن الشعب نفسه تمنى ذلك، وبرأيي هذه نظرة بعيدة عن الشعب، أي أنهم يعرفون ذلك جيدا ولكنهم يفتشون عن أعذار لكي يعارضوا ويقولوا ما يقولونه، ولكن الشعب نفسه قال في الشارع أنهم يكذبون بقولهم إن الولايات المتحدة هي عدونا، فعدونا موجود هنا، هذا يعني أن الشعب لا يعتبر أن العقوبات فرضتها الولايات المتحدة وإنما سياساتنا الخاطئة هي التي أوصلتنا إلى العقوبات.
که مگه شما فشار تحریم ها رو بر مردم نمیبینی یا آسیبی که مردم دیدن رو نمیبینی که همچین مثلا آرزویی داشتی دستا که خود مردم بیشتر از من آرزوشون همین بود ولی به هر حال اون فرهنگ مردانه اینجا هم حاکمه خیلی اعتقاد ندارن که زنها در سطوح بالاتر بتونن یعنی مدیریت های عالی بتونه شامل
هناك ثقافة ذكورية مسيطرة بعض الشيء فهم لا يؤمنون بقدرة النساء على تبوؤ مناصب إدارية رفيعة المستوى ولكن السيد روحاني كشف عن نواياه الحسنة بما أنه وعد بتعيين وزيرة ولكنه منع من التنفيذ نحن نعرف أنه أراد أن ينفذ وعده لكنه لم يستطع كان لديه النية بسن قانون يسمح بتعيين النساء في 30% من المناصب الإدارية في عدة مستويات في مكاتب ومؤسسات حكومية وما شابه ولكنه نص على أن التعيين يجب أن يرتكز على القدرات إلا أن 26% منه قد نفذ لكن محكمة الشؤون الإدارية ألغت ذلك القانون بذريعة أنه سيرتكز على أساس الجنس وهذا يناقض قانون التوظيف إلا أن الحال لم تكن كذلك كان السبب وراء إلغائه الذرائع التي قدمت وليس البعد القانوني برأيي هناك إشكالية في الإدارة النسائية في بلدنا وبالتالي إن حلت مشكلة هذه الإدارة يمكنها أن تفيد مشاكل أخرى وتحلها فمثلاً إن كان هناك وزيرات في أي حكومة يكون لديهن الحق في التصويت ولكن عندما يرتفع عدد النائبات في البرلمان يكون لهن الحق في التصويت يمكنهن أن تلاحقن القضايا النسائية وتتوصلن إلى نتائج جيدة ولكن البعد الذكوري والديني الذي برأيي هو غير ديني ولكنه يحمل اسم الدين قد خلق عوائق كبيرة
غير مذهبي در واقع باید بگم ولی با نام مذهبي مانع شده دیگه
في أفغانستان عندما حكم النظام طالبان البلد دفعت النساء والفتيات أغلى الأثمان والآن نحن على وشك أن نشهد استيلاء آخر من قبل طالبان على البلاد ما مدى قلقكم حول سلامة وحقوق المرأة في أفغانستان في المستقبل القريب؟
متاسفانه الان طالبان قدرت گرفته همینجوری مدام اخباری که دنبال میکنه
نعم مره اخرى تستعيد طالبان السلطه لكن من المؤسف ان طالبان قد ارتقت الان الى السلطه عندما تتابع الاخبار وعندما تتابع اخبار المعارك التي تشنها طالبان والتقدم الذي تحرزه من قريه الى اخرى ومن مدينه الى اخرى من الطبيعي ان تتعرض النساء للمشاكل لان احدى مشاكلهن هي طالبان ووجهه نظر طالبان حسناً، عندما أسمع الأخبار أشعر بالقلق وأشعر بالشفقة على النساء الأفغانيات لأنه إذا كسبت طالبان المزيد من السلطة فماذا سيكون مصيرهن؟ في الآونة الأخيرة سمعنا في نشرات أخبارهم عن قتل مذيعات وهذه الأمور أصبحت رائجة للأسف وعلى أي حال فهي أحداث خطيرة حكومتهم ضعيفة من ناحية أخرى أعتقد أن انسحاب القوات الأمريكية ينتهي على نحو يضر بهم لا يزال السيد كرزا يقول إن كل مشاكلهم بسبب الأمريكيين لكنني أنظر إليهم من وجهة نظر خارجية ومعلوماتي بقدر متابعتي للأخبار أعتقد أن انسحاب القوات الغربية وخاصة الأمريكيين ينتهي على نحو يضر بهم بينما تكتسب طالبان حركة باستمرار المزيد والمزيد من القوة هم أنفسهم ليس لديهم القدرة على ردع طالبان
خودشنم توانایی مقابلة با این حملات طالبانی‌ها رو ندارم
جل ما كان يمكننا فعله هو أن نرفض أن ننتخب بهذه العبارة ردت فائزة رفسنجاني على إمكانية التغيير في إيران مضيفة أن العبر يمكن أن يستخلصها من لديهم دور ومن يمكنهم أن يستخلصوا عبرا من تجارب الماضي ويسيروا في الاتجاه المعاكس ولا يسيروا على الدرب الخاطئ نفسه ولم تستثني رفسنجاني للإصلاحيين ولا المتشددين من المسؤولية منتقدة سياسة النظام في إيران التي تقلب الشعب ضدها
ببینید متاسفانه اصلاح طلبا فقط زنها رو ناامید نکردن، این دوره جامعه رو ناامید کردن. این که ما میبینیم که میزان رأی
الاصلاحيون لم يخذلوا النساء فقط ولكنهم خذلوا المجتمع بأسره هذه المرة، عندما نرى أن ما يزيد عن 51% من الشعب لم يصوت، شأني أنا أيضا بسبب عدم توافر الفعالية العملية لدى الاصلاحيين. إن موقف التقليديين واضح، ولا نعلق الأمال على أنهم سيقومون بأي عمل في مختلف الميادين ومنها موضوع المرأة، لذلك لطالما صوتنا للإصلاحيين معلقين عليهم أمالا كبيرة، لكنهم هذه المرة ساروا في طريق مختلفة وقد غيروا بنظري هويتهم وميزتهم، وكان هدفهم الاستمرار أكثر ضمن النظام الحاكم بدلا من اتباع معتقداتهم مثلا كمبادئ التيار الإصلاحي ومطالب الشعب وما شابه، لذلك لقد خذلوا الجميع.
في 3 يناير كانون الثاني عام 2012 حكمت المحكمة الثورية الإيرانية على فائز رفسنجاني بالسجن 6 أشهر ومنعت من أي نشاط سياسي أو صحفي لمدة 5 سنوات بتهمة الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية. ب 21 سبتمبر عام 2012 اعتقلت السلطات الإيرانية فائزة تنفيذا لحكم بالسجن 6 أشهر بتهمة الدعاية ضد النظام صدر بحقها بنهاية 2011. وب 24 سبتمبر أيلول 2012 اعتقل شقيقها مهدي هاشمي رفسنجاني، وبتتهم السلطات الشقيقين بالمشاركة باحتجاجات 2009 يلي اندلعت بعد إعلان فوز محمود أحمدي نجاد بولاية رئاسية تانية بانتخابات طعنت المعارضة بصحتها.
خب چرا من همین الان کلی پرونده دارم، به زندان رفتم، حالا رسانه بیگانه نیست، من رسانه داخلی هم باشون همینجوری صحبت میکنم.
نعم حتما لدي حاليا الكثير من القضايا ولقد تم سجني. انا لا اتحدث على هذا النحو فقط مع وكالات الانباء الاجنبية، لكنني ايضا اتحدث بنفس الطريقة مع وكالات الانباء المحلية ايضا. لقد تم استدعائي للتو ويجب ان امثل امام المحكمة بعد 9 أيام من الان، ولكنني لست خائفة لأنه عندما يأخذون كل شيء منك لم يعد من سبب للخوف، ماذا لدينا لنخسره؟ لقد طردت من عملي، كما أنني ممنوعة من مغادرة البلاد، وتعرض أطفالي للمضايقة وسجنت، وليس لدي أي منصب ولا أستطيع حتى الذهاب إلى أي مكان لإلقاء خطاب، وحتى عند انعقاد اجتماع ما لا أستطيع الذهاب إليه لأنهم يعمدون على الفور إلى إلغاء الاجتماع. إذن ما الذي يجب أن أخسره لأخاف منه؟ وعندما تكون قد سجنت مرة واحدة فإنه لا فرق إذا تكرر الأمر مرتين 3 مرات أو 10 مرات.
بعد ما شما یه بار رفتی زندان دیگه انگار فرقی دیگه نمیکنه، 2 بار برو 3 بار برو 10 بار برو. یکی از چیزایی که بابا بر ما به ارث گذاشته محبت مردمه، یعنی اصلا عجیب و غریب بعد از فوت بابا.
أتمنى أن يكون لدي أثر، وبأي حال يمكنني أن أقول أن والدي ترك لنا ميزة وهي عطف الشعب، والغريب في الأمر أن هذا حصل بعد رحيل والدي، لأنني امرأة تقود سيارتها وتذهب للتبضع وتقوم بنفسها بكل شيء كأي شخص عادي، ليس لدي حراس شخصيين ولا سائق، أذهب مثلا بنفسي إلى المطار وإلى عيادة الطبيب وإلى صالون تصفيف الشعر وأتبضع وأسير في الشارع وألتقي بمواطنين وهم يلتقون بي كثيرا. عند رحيل والدي كان الغريب في الأمر أنني رأيت الناس يعبرون عن مشاعرهم إزاء رحيل والدي ويعبرون عن احترامهم له، وهذا إرث تركه والدي لنا، أي عطف الناس، وأتمنى أن نكون أهلا للمحافظة عليه. ويظهر هذا العطف في هذه المرحلة بالذات لأنه إن كان أحد في السلطة لن يتمتع أو تتمتع بشعبية كبيرة. وقف والدي بجانب الشعب بشكل مباشر بالرغم من أنني أعتقد أن ما فعله عندما كان رئيسا للجمهورية خدم مصلحة تطور البلاد وازدهارها، ولكن على وجه الخصوص دعم الشعب بطريقة مباشرة وتحول بنفسه إلى ناقد للنظام، وهذا ما يحبه الشعب بالعادة. وهنا أود أن أقول أنه يمكن أن يحافظ المرء على العلاقة مع الشعب طالما يقف بجانبهم.
لقد أراد والدك تغيير النظام من الداخل في سنواته الأخيرة، كيف كان تقييمه لهذا الخيار؟ هل ندم عليه؟
اظهار ندامت نشنیدم، ولی همین که تبدیل شد به یک منتقد نشون دهنده اینه که در نهایت اون کاری که می‌خواست نشد دیگه.
لم اسمع اي شيء على غرار الندم، ولكن بمجرد تحوله إلى ناقد نرى أن ما أراده لم يتحقق في النهاية. أعني عندما وصل السيد أحمد نجاد إلى السلطة تم عكس مسار التنمية في بلدنا تماماً، وعدنا إلى الوراء في العديد من المجالات، وقعنا في حفرة بطريقة لم يستطع حتى السيد روحاني أن يضعها في نصابها الصحيح ويعيد الأمور إلى نفس النمط الذي كانت عليه في عهد والدي ولاحقاً في عهد السيد خاتمي. أعتقد أنه لو استمر مسار أبي وأفكاره لكان بوسعنا الآن أن نكون دولة نامية، لأنه بطريقة ما مضى 40 عاماً على ثورتنا، ليس هذا صحيحاً؟ ولكن لسوء الحظ لم يتحقق ذلك.
جزء روحانيات مترقي ما بود، يعني این ساختار ماست، فرقی هم نمیکنه. هر کی دیگه به نظر من اینجا قرار می گرفت، چون ولایت مطلق فقیه داریم و قدرت اونجا مطلقه.
هذه هي هيكليتنا بغض النظر عن هوية الشخص المسؤول في السلطة، لأن لدينا حكم كلي وسلطة مطلقة فيه. وصحيح أن لدينا ثلاث سلطات، لكن مركز السلطة هو سلطة رجال الدين، وهي التي تدفع النظام إلى تحقيق هذه الغاية. وللأسف لطالما كانت مركزية السلطة خطراً على الحريات وعلى تفاتي الفساد وعلى منع نشوء الديكتاتوريات، ونحن نشعر بكل هذا الآن. أعتقد أنه حتى لو وضع والدي بنفسه في هذا المنصب لكان البلد في الحالة نفسها، لأن هيكل دستورنا يثير الجدلية وهناك مركزية للسلطة فيه.
من که معتقدم اگر خود بابام تو این شرایط قرار می‌گرفت شاید همین بود وضعیت کشور، چون ساختار قانون اساسی ما دچار مشکله و تمرکز قدرت توش وجود داره.
ماذا كان آخر موقف لوالدك وماذا كانت رغبته في الواقع؟
لقد سعى والدي لمجلس القيادة، أعني أنه سعى إلى مجلس القيادة منذ البداية وظل يطرح فكرة مجلس القيادة، وأعرب عن اعتقاده أنه إذا كان هناك مجلس للقيادة ولم يكن الحاكم الوحيد هو شخص واحد فقد تتغير هذه الشروط.
لقد أعلنت عن رغبتك في إجراء نقاش مع المرشد الأعلى، ما هي الأسئلة والمواضيع التي ينبغي تسليط الضوء عليها؟
همینا که الان گفتیم، ببینیم ما برداشته شدن اون نگاه امنیتی در همه حوزه ها، سیاست خارجی غیر متعادل و برخلاف منافع ملیمون.
إنها نفس الأشياء التي قلتها للتو. نود أن نسلط الضوء على إبعاد وجهة النظر الأمنية تلك عن كل قضية، والسياسة الخارجية غير المتوازنة التي لا تخدم مصالحنا الوطنية وقضايا حقوق الإنسان والقضايا الاقتصادية، وقبل كل شيء قضايا الإدارة، أي أن نرى المدير كخبير واختصاصي وليس كفرد ديني وأمني له ميول سياسية محددة وينتمي إلى الأحزاب والمافيا وما شابه ذلك. نريد التطرق إلى حقوق المرأة وكل المشاكل التي نعاني منها سوف تبرز في هذا النقاش. وإذا أردت أن أسرد عدد عبارات الرفض لدي بالمناسبة قائمة كتبتها، فبرفض الناس للتصويت ماذا كانوا يرفضون؟ لكنني أعتقد أن ما قلته للتو يكفي حتى الآن، لأن العديد من المسائل الأخرى مدرجة ضمنها، تحرير السجناء السياسيين وحرية التعبير. وإذا أردت أن أضع كل ذلك في جملة أقصد العودة إلى أهداف الثورة، لأنني أعتقد الآن أننا لا ننعم بالاستقلال، وقد ارتبطنا بالصين وروسيا بسبب العداء للولايات المتحدة الأمريكية. لقد سقطنا في المقلب الآخر، كما لا ننعم بحرية التعبير، علما أن الحرية كانت من شعارات الثورة، لكننا نفتقدها. وبالنسبة إلى الجمهورية الإسلامية فنحن نفتقد الإسلام أيضا، أعني بأننا جعلنا الأشياء سيئة من الأشياء الجيدة. ليس لدينا سوى مظاهر الإسلام، ولكن داخله لا شيء إسلاميا، وهذا ما قد ولد معاداة للإسلام.
آزادی بیان، آزادی که یکی از شعارهای انقلاب ما بود، اونم نداریم و جمهوری اسلامی، اسلام هم نداریم. یعنی الان ما باز اونم یه از چیزای خوب، چیزای بد می‌سازیم. ما از اسلام باز یه رویه داریم و داخلش که می‌ریم هیچ اسلامی نیست. و همین سبب اسلام ستیزی شده.
هل يمكن لإيران أن تتوصل للنظام يتم فيه وضع قوانين تستند إلى حقوق الإنسان، الديمقراطية والعقل دون أن يطغى عليها ما يقره رجل الدين هذا أو ذاك وفقا لتفسيره الشخصي للدين والثقافة؟
برأيي كل شيء ممكن، لما لا؟ في المحصلة البشر يعيشون على فسحة الأمل. نعم هذه الأشياء يمكن أن تحدث، ولكن كم ستكلف والمدة التي ستستغرقها يبقيان مفتوحين للنقاش.
هذه المقابلة من إعداد وتنفيذ قسم البرامج السياسية والإخبارية في أخبار الآن، وقدمتها لكم في بودكاست صارت معي أنا مها فطوم. يمكنكم الاستماع لجميع برامجنا في البودكاست عبر موقعنا الان.fm وجميع منصات البودكاست مثل آيتيونز، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، ساوند كلاود وتطبيقي ديزر وأنغامي. وإذا كان عندكم رغبة بمشاركة قصصكم وتجاربكم عبر بودكاست صارت معي، راسلوني عبر الواتساب 00971-568-531-592. إلى اللقاء.
بودكاست صارت معي مع مها فطوم على راديو الآن.